منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. فتدبر التعيين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان. وبسورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان. ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان.
قيدت ولا قيدت؟
ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان. لا
تنقض الباقي.
لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان. وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان. في ذكر تفطير السماء فمن يريد علما به فهو القريب الداني. لم يسمح المتأخرون بنقلي جبنا وضعفا عنه في الإيمان. بل قاله المتقدمون فوارس الإسلام هم أمراء هذا الشان. ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من الأدلة على علو الله عز وجل، وهو أنه جاءت آيات متعددة في إثبات العندية، في إثبات العندية، مثل قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ومثل قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ومثل قوله إن لدينا أنكالا وجحيما، وأمثال ذلك. فالعندية تدل على العلو، لأنه لو لم يكن عاليا لكان كل الخلق إيش عنده، لكان كل الخلق عنده، وحينئذ لا يتميز القريب من البعيد. فالنصوص التي فيها إثبات العندية تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم فوق عرشه. يقول المؤلف: ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان، يعني ثمان آيات أو ثمان مواضع، منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والأنبياء: ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فتدبر التعيين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان. التعيين بمن عنده يدل على أن سوى هؤلاء ليسوا عنده، إذن فهو سبحانه وتعالى عالٍ، ولولا ذلك لكان الناس عند كلهم عندهم. وبسورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان. قالت امرأة فرعون: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد، إن لدينا أنكالا وجحيما. لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان. يعني أن لدى وعند لا يتناقضان، لأنك تقول فلان لدي وفلان عندي، وهما سواء في اللغة العربية فلا يتناقضان. وبسورة الشورى: وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان. أين سورة الشورى؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ها؟ المؤلف يقول سورة الشورى، ما عندك الشرح؟ إيه؟ إيه ذكر المؤلف نفسه في ذكري. وبسورة الشورى: وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان. في ذكري تفطير السماء فمن يرد، يعني قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وفي سورة المزمل السماء منفطر به. فمن يرد علما به فهو القريب الدان، يعني من يرد علما بهذا الشأن العظيم في سورة الشورى وفي سورة المزمل فهو قريب. فقول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، من فوقهن يدل على أن الله تعالى فوق أو تحت، فوق. فمن عظمته تكاد السماوات تتفطر من فوق ولم يقل من تحتهن، مما يدل على أن الذي تعظم هذه السماوات وتكاد تتفطر من فوقها. قال لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان. المتأخرون يعني بهم أهل الكلام، لأن أهل الكلام يكرهون كل نص يخالف بدعتهم وما هم عليه، حتى قال بعضهم أتمنى أن أتمكن من حك قوله تعالى وهو السميع البصير في قوله ليس كمثله شيء، لأنه قال ليس كمثله شيء هي هذه صفة نفي، وهو السميع البصير صفة إثبات، فيقول أنا أتمنى أن أتمكن من حك وهو السميع البصير. لماذا؟ لأنها جاءت على خلاف مراده. بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشأن، يعني قالوا ما دل عليه قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان. تنقل لنا كلام ابن جرير
يقول ولكن المتأخر من المفسرين مثل ابن كثير وغيره جبنوا عن إيراد هذا القول الثاني ولم يصرح به المتقدمون من جهة الإسلام الذين هم
من هذا؟ الهراس. لا أنا يمكن ذاك ينقل أحسن، ما يقال شيء ولا هنا مشكلة. نعم
فصل
أيه لا في ابن كثير من أهل السنة والجماعة. نعم أين
هذا وحق
إن شاء الله.
هذا وحاديا وعشرين الذي قد جاء في الأخبار والقرآن إتيان رب العرش جل جلاله ومجيء للفصل بالميزان. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفي صريح بيان. إن المجيء لذاته لا أمري كلا ولا ملك عظيم الشان، إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران. والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان. من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان؟ من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا وعن أيمان.
ومن خلف وعن أيمان، بعد شمائلنا ومن خلف وعن أيمان. من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا من فوقنا أو تحتنا وأمامنا إشباع.
لا يا شيخ فيه نسخة أو عن الأيماني
إيه ما بعد وصلنا هذا. أنا عندي من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيماني.
هو اللي عندنا
هذا اللي عندكم. إيه إذا اختلفت النسخ.
الشيخ قال في الأصل غير موجودة لكن لا يستقيم
الوجه الأبيض. ما حال لكن هذا موجود. طيب الآن نشوف من فوق أو تحت، شمال ويمين، من خلف، وش بقى عندنا؟ أمامنا. عادي بين المعلم. نعم. طيب المهم أن المؤلف رحمه الله يقول من الأدلة على علو الله عز وجل ما ثبت عن ما ثبت في القرآن والسنة من أن الله سبحانه وتعالى ما كملنا تكمل يعني.
طيب أقرأ كيف؟
نعم من فوقنا
أو تحتنا
أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيمان. ولا عندكم؟
من فوقنا أو تحتنا وعن أمامنا.
من فوقنا أو تحتنا.
البيت اللي بعده مسخ.
وأمامنا. أو عن شمائلنا وعن أيماني.
من خلفنا
خلفنا
خلفنا الله ليتها تحقق.
ويقول في الأصل غير موجود لكن لا يستقيم الوزن إلا بها.
صحيح الوزن يستقيم بالنسخة اللي عندنا أيضا. نعم
من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيماني والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا تعالى الله ذو السلطان كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان.
هذا الدليل أو 21 هو الأدلة الدالة على مجيء الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة. فإذا ثبت أن الله يجيء للفصل بين عباده يوم القيامة فمن أين يجيء؟ نشوف من تحت لا يمكن، من يمين وشمال وخلف وأمام لا يمكن أيضا، لأنه يقتضي أن يكون مساوي للمخلوق، إذن لا يمكن إلا من فوق. قال المؤلف هذا وحاديها 20 الذي قد جاء في الأخبار والقرآن إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان، وهذا يكون يوم القيامة. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بيان. إن المجيء ويجوز أن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان، إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران. أين هذا؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا لا استقيم أن يقال جاء أمر ربك ولا جاء ملك من الملائكة، لأن الملائكة قد ذكر. والآية الثانية هل انظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا تقسيم وتنويع واضح أن المراد إتيان الله سبحانه وتعالى بنفسه. فإذا كان يأتي فيقول والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان، ثم قال من أين يأتي؟ يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان، من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيمان والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا تعالى الله ذو السلطان كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان. وهذا واضح. نعم.
فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان،
إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبناني مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلاني. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان. ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبياني. نص بأن الله فوق سمائي فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبي ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش ذي الأعلى أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن. والله فوق العرش ينظر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا عن أبا عمران إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أواني. فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني. لست بل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للرحمن. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان.
لا قال رب
بعد الراء
والباء مع
الشطر.
واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل
سريع ما أقول أنت سريع ما شاء الله تقف على الشطر.
إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والعدوان والبهتان.
نعم هذه القطعة ذكر المؤلف رحمه الله فيها إشارة إلى أحاديث متعددة. قال واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان. لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. أني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. هذا حديث أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه لما قضى الخلق سبحانه وبحمده كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فقول عنده فوق العرش يدل على إيش؟ يدل على العلو، يدل على العلو وأن الله تعالى فوق كل شيء، وإلا لكان هذا الكتاب وغيره على حد سواء. ثم قال ولقد أشار مبينا في ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبناني مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان. يشير المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات إلى ما ثبت في الصحيح مسلم من حديث جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه للسماء وينكتها للناس. فهل النبي عليه الصلاة والسلام يستشهد السماء أو يستشهد من فوق السماء؟ الثاني بلا شك. ولهذا قال: اللهم اشهد، ولم يقل: يا سماء اشهد، بل قال: اللهم اشهد. وهذا شيء معلوم علمه كل الصحابة الذين سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قال: ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبياني، نص بأن الله فوق سمائه، فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. وهذا في رقية المريض، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرقى المرضى: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجع واشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الشاهد قوله: ربنا الله الذي في السماء، فإنه صريح بأن الله تعالى في السماء. والبقية إن شاء الله تأتي. قرأت الفصل هذا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان. خبر يعني حديث، أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، والله فوق العرش ناظر خلق ينظر خلقه فانظره، يعني انظر الحديث، إن سمحت لك العينان. هذا حديث رواه العبد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع بينها مسيرة كذا وكذا وذكرها، وأن الكرسي فوق ذلك والعرش فوق الكرسي، وأن الله تعالى فوق العرش ينظر إلى عباده. فهذا حديث دل على العلو. واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا، أعني أبا عمران. عمران بن حسين معروف مشهور، وأبوه حسين. سأله النبي عليه الصلاة والسلام: كم إله تعبد؟ قال: أعبد ستة آلهة أو سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبد الذي في السماء. فأقره على قوله في السماء، إذ قال: ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أوان. فأقره الهادي البشير ولم يقل: أنت المجسم قائل بمكان. وأهل التعطيل الذين ينكرون العلو يقولون: من قال إن الله في السماء فهو مجسم. حيزت بل جهيت بل شبهت بل جسمت ليس بعارف الرحمن، يعني هم يقولون في من قال إن الله تعالى في السماء: حيزت، أي جعلت الله تعالى في حيز، وهذا نقص في حق الله، لأن الله وسع كرسيه السماوات والأرض في حيز تقوده المخلوقات. فيقول هؤلاء محيزة، يعني قائلون إن الله إيش؟ في حيز تحوزه المخلوقات. نحن نقول لهم: كلمة حيز لم ترد في القرآن ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا، فأنتم لا تلزموننا لا بنفيها ولا بإثباتها، ومع ذلك نحن نتنزل معكم ونقول: ماذا تريدون بالحيز الذي شوهتم به سمعتنا؟ هل تريدون بالحيز أن الله منحاز عن المخلوقات بائن منها؟ فنحن نقول به، نقول به. هل تريدون بالحيز أن الله تعالى منحاز في المخلوقات، يعني أنها تحوز وتحوط به؟ فنحن لا نقول به، لا نقول به. حينئذ نقول لنا نظران في الحيز، أولا من جهة لفظه فالواجب علينا أن لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. ثانيا من جهة معناه، فإن أردت أن الله في حيز يحوزه فهذا قول منكر ولا نقول به، وإن أردت أن الله منحاز عن المخلوقات بائن منها ليس حالا فيها فهذا حق. طيب، بل جهيت، جهيت يعني قلت إن الله في جهة، ويا ويل من قال إن الله في جهة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين الله، وأين يستفهم بها عن المكان، لكنهم يقولون أي إنسان يثبت العلو لله فهو مثبت للجهة. نقول في الجهة كما قلنا في الحيز تماما بالنسبة لللفظ. يلا لا هذا أنت بالنسبة لللفظ، ما فيه إن أراد ولا ما أراد. وين أنت؟ هنا صحيح جسمك موجود لكن قلبك، قل الصدق ونعفيك من الجواب. ها؟ قلبك في صدرك لكن الظاهر أنه يحوم بعيدا. وش تقول؟ كيف ما تدري؟ ها؟ ها؟ ما انتبهت. طيب هذا صدق. أنت لا ننفيه ولا نثبته، ما نقول الله في جهة ولا في غير جهة، هذا لا تلزمنا به لأن الله لم يثبته، لم يثبته لنفسه ولا نفاه عن نفسه، ونحن في غنى عنه عن الكلام فيه. لكن تنزلا معك نقول إن أردت جهة تحيط بالله فهذا منكر ولا نريده ولا نقول به، وإن أردت أن الله في العلو فالعلو عدم، يعني ما في شيء يحيط بالله، ليس فوق العالم إلا إيش؟ إلا الله، ما في شيء يحاذي الله عز وجل. فإذا أردت أن الله في جهة أي في العلو، في جهة العلو الذي لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا هذا حقيقة نوافقك عليه. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار المعنى. أما في اللفظ أخواني فليس علينا بل وليس لنا أن نثبته أو ننفيه لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. طيب، بل شبهت، شبهت يقول إذا قلت إن الله في العلو فأنت مشبه، لأن العلو الذاتي لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. هنا نقول لا نوافقكم على هذا، نحن لا ننفي التشبيه المطلق ولا نثبته، لأن التشبيه المطلق لم يقل به أحد من الناس أبدا، حتى الكفار ما يقولون به. التشبيه المطلق معناها التساوي من كل وجه، هذا لا أحد يقول به، يعني لا أحد من الناس قال إن الخالق مشابه للمخلوق من كل وجه. حتى المجوس الثانوية الذين يقولون إن للعالم خالقين لا يقولون بتساويهما، أي بتساوي هذين الخالقين. المجوس يقولون إن الخير يخلقه النور والشر تخلقه الظلمة، لأن الشر عدم والظلمة عدم، عدم نور، والنور وجود والشر وجود، الخير وجود. لكن مع ذلك لا يقولون إن الظلمة والنور سواء، لا يقولون هذا. يقول بعضهم النور قديم والظلمة حادثة، إذن لا تساوي. النور لا شك أنه أمر مرغوب، والظلمة مكروهة، إذن لا تساوي. الظلم ينتج الخير قصد النور ينتج الخير والظلمة تنتج الشر، فلا يتساويان في آثارهما وتأثيرهما. إذن لم يقل أحد من الخلق إن الخالق والمخلوق متشابهان من كل وجه تشابها مطلقا. عرفتم الله؟ وإن أردتم بالتشبيه الاشتراك في أصل المعنى فهذا حق، هذا حق، فالخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى في الصفات. الحياة في الأصل معنى مشترك، السمع في الأصل معنى مشترك، لكن فرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق، وفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق. حينئذ رميكم إيانا بالمشبهة غير مقبول، هذه دعوة، دعوة منكم. يقول أنت المجسم، نعم، بل جسمت، جسمت يعني قلت إن الله جسم، قلت إن الله جسم. الذي يثبت لله صفة يقول هو مجسم. إذا قلت إن لله يدين قالوا هذا تجسيم، لله وجه قال هذا مجسم، هذا تجسيم. فنقول لهم أولا ليس لكم أن تلزمون بالقول بالجسم أو بنفيه، لأنه لم يرد نفيا ولا إثباتا، وليس علينا بل ولا لنا أن نثبت أو ننفي. لكن في المعنى نقول ماذا تريدون بالجسم الذي شوهتمون به؟ هل تريدون أن نقول إن الله جسم مشابه للأجسام، يعني مركب من عظم وعصب ولحم ودم؟ فهذا منكر ولا نقول به. أو تريدون بأن الله جسم تريدون به أن الله تعالى موصوف بالصفات وقابل للصفات، فهذا إيش، حق ولا غير حق؟ حق لا شك، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالصفات، يستوي على العرش وينزل ويأخذ بيده عز وجل ويضحك وله وجه وله يد وله عينان، هذا حق ونقول به. وما الذي يضر، ما الذي يضرنا من هذا؟ فإذا هم والعياذ بالله يشوهون مذهب أهل السنة بمثل هذه الكلمات، لأن الله تعالى لما أرسل الرسل جعل أعداءهم ينابذونهم بهذه الزخارف من القول. ففي سورة الأنعام يقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفعلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولاحظوا أن عدو الرسول عدو لأتباع الرسول، فالمشركون في عهد الرسول أعداء له، وكذلك من خالفوا هديه إلى يومنا هذا هم أعداء لنا، يقولون مثل ما قال الأولون. طيب يقول لست بعارف الرحمن، إذن من العارف على زعمهم؟ هم العارفون، هم الذين يعرفون الله وأنه لا يوصف بصفة كمال. نعم، هذا معرفتهم لربه، يعني لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يكره ولا يرضى. هل الذي يصف الله بهذا النفي عارف لله؟ أبدا، والله هو أجهل الخلق بالله. لكن مشكل. نعم، يقول هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. من أبو عمران؟ حصين ابن المنذر. فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم، فالحق للرحمن. هذا يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون دعاء من المؤلف، يعني يسأل الله أن يأخذ حقه من هؤلاء، أو أنه يخبر بأن الله سوف يأخذ حقه منهم، والمعنيان متلازمان. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، ويعني بذلك الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعتقها فإنها مؤمنة. وعند المعطل الذي يقول إن الله في السماء يقول لا تعتقه فإنه كافر. نعم، هؤلاء يشهدون بالكفر لمن أقر بأن الله في السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد بالإيمان لمن أقر بأن الله في السماء. واحكم بأيهما تشاء، بأيهما تشاء، ها؟ بالإيمان ولا بالكفر؟ ها؟ هل تحكم على من قال إن الله في السماء بالإيمان ولا بالكفر؟ ها؟ بالإيمان كما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان، متى تقبله؟ إن كنت من أتباع جهم. لا لم نقرأ البيت، لازم. إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والعدوان والبهتان، إذن سوف تقبل إيش؟ من حكم على من قال بأن الله في السماء بماذا؟ بالكفر إذا كنت من أتباع جهم، وبالإيمان إذا كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا، ذاك الصدوق الحافظ الرباني، في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربي الماء. فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني، الله فوق العرش فوق سمائي، سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشي منه أطيط مثلما قد أطى رحل الراكب العجلان. لله ما لقي ابن إسحاق من الجهم إذ أرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. كم قد رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العلي الشان. هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان.
هذا أيضا أشار المؤلف إلى حديث رواه روي من طريق ابن إسحاق، ووصف ابن القيم ابن إسحاق بأنه صدوق حافظ الرباني. والمعروف أن ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، وأنه إذا لم يصرح بالتحديث فحديثه مدلس ضعيف، وإن صرح بالتحديث فاختلف العلماء فيه، فمنهم من ضعفه، ضعف الرجل وقال إنه لا يحتج به، على أنهم يحتجون به في التاريخ والأخبار، ومنهم من قال إن حديثه حسن محتج به، ومنهم من قال بل هو ثقة إذا صرح بالتحديث. فللعلماء فيه ثلاثة أقوال فيما إذا صرح بالتحديث: ثقة مقبول، حديثه حسن، ثالث ضعيف. أما إذا لم يصرح بالتحديث فإنه رحمه الله ممن عرف بالعنعنة، ممن عرف بالتدليس، والمدلس إذا عنعن يكون حديثه غير متصل، ضعيف. على كل حال، وأشار المؤلف إلى حديث أن رجلا جاء يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. ذكر الأعرابي جملتين: نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. الجملة الثانية صحيحة، والجملة الأولى خطأ عظيم. ولهذا سبح النبي عليه الصلاة والسلام، جعل يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال له: ويحك، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإنه على عرشه وإن له أي العرش أطيطا كأطيط الرحل، الأطيط الصرير، والرحل الشداد الذي يشد على البعير، فتجد البعير إذا كان محملا يكون للرحل نعم صرير يصرصر. هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، لكن ابن القيم رحمه الله صححه لعله لشواهده. على كل حال نقول إنه لا يجوز لأحد أن يقول إني أستشفع بالله عليك، إني أستشفع بالله عليك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشافع منزلته دون المشفوع إليه، الشافع منزلته دون المشفوع إليه، لأنه لو كانت منزلته أعلى لكان يأمر ما يشفع. فإذا قلت أستشفع بالله عليك فقد جعلت مرتبة الله عز جل وعلا دون مرتبة المشفوع عنده، وهذا شيء عظيم. ولهذا قال الرسول إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لكن إذا قلت أستشفع بك على الله وكان حيا يقدر أن يدعو لك فهذا لا بأس به. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني جعلهم شفعاء. هذا مما يدل أيضا على العلو. يقول فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شأن. استعظم إيش؟ كونهم يستشفعون بالله إلى الرسول. الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطرحل الراكب العجلان. ثم قال لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. يقول إن ابن إسحاق إذا روى ما يخالف مذهب المعطل نعم رماه بالقدح والسب والشتم، وإذا روى ما يوافقه قال هذا هو الرجل الثقة العدل الثبت، نعم، لأنه يوافق هواه. فيقول ابن القيم كم قد رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العلي الشان. هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون. فالذي لا يقبل الحق إلا إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه هذا مطفف، هذا أعظم من تطفيف الكيل والوزن والذر. نعم.
واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فنزول رب ليس فوق سمائي في العقل ممتنع وفي القرآن. واذكر حديث الصادق بن راحة في شأن جارية لدى الغشيان، فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان. والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيابه هذا وصححه بلا نكران.
هذا أيضا حديثان ذكر المؤلف، الأول حديث النزول إلى السماء الدنيا في نصف الليل، والنزول عقلا لا يكون إلا من أعلى، لأنه لا يمكن أن يقال نزل إلا إذا كان عاليا. يقول واذكر حديث نزوله نصف الدجى يعني نصف الليل في ثلث ليل آخر أو ثاني، فنزول رب العرش فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن. نعم لا يمكن أن ينزل إلا من أعلى، ولكن يجب أن نعلم أن نزول الله إلى السماء الدنيا لا يعني أنه يزول وصفه بالعلو، فهو نازل عالي عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء، في جميع صفاته. ولكن هل يخلو منه العرش؟ لأن العرش لأن الاستواء ليس صفة ذاتية، أو لا يخلو منه العرش؟ في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم. فعندنا فقول يقول يخلو منه العرش، والقول الثاني يقول لا يخلو منه العرش، والثالث التوقف. فلدينا مسألتان. المسألة الأولى، هل إذا نزل ينتفي عنه العلو؟ الجواب لا، لا يمكن، لأن العلو صفة ذات، والصفة الذاتية لازمة لا ينفك الله عنها. هل يخلو منه العرش؟ لأن الاستواء العرش صفة فعل يفعلها ما تشاء. نقول في المسألة ثلاثة أقوال للعلماء، فمنهم من قال نعم يخلو منه العرش، ومنهم من قال لا، وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يخلو منه العرش، والله على كل شيء قدير، يكون نازلا إلى السماء الدنيا وهو على عرشه، لأن الله لا يشبهه شيء. ومنهم من قال بل نتوقف أو نسكت، والصواب عندي أننا نسكت ولا نتكلم بهذا إطلاقا، لأن هذا لو كان التفصيل فيه خير لكان الصحابة أول من يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصواب أن نسكت عن هذا ونعرض عنه. طيب، يقول واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشياني فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارجها، والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. حديث بن رواحة هو أن عبد الله بن رواحة عنده جارية، فدخلت عليه امرأته فأخذت السكين لأنها غارت كيف تجامع الجارية، فغارت منها فقال على مهلك، أتحبين نقرأ عليك؟ ومعروف أن الجنوب لا يقرأ القرآن. قالت نعم اقرأ. قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. الشاهد قوله وفوق العرش رب العالمين، لما قرأ عليها البيتين قالت خلاص ما فيه جماع، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن، فظنت أن هذين البيتين قرآن، فهدأ غضبه، فأخبر عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأقره على قوله وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. طيب، يقول ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر رحمه الله يشبه الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني، وإن كان كل منهما له ميزة، لكن ابن حجر متأخر عن ابن عبد البر، ولذلك صار أجمع وأكثر بالنسبة لتراجم الصحابة رضي الله عنه. نعم، انتهى. من أدلة العلو النقلية معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فإنه ثابت، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، وقد ثبت الإسراء والمعراج في القرآن. فالإسراء ثبت بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج ثبت بقوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخر الآيات. يقول ابن القيم رحمه الله وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان.
ما قريناه؟ ما
قرأنا؟ ما سمعنا؟ اي طيب، اذا نسمع الان. بسم
الله. وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان، وإلى إله العرش كان عروج لم يختلف من صحبه رجلان، وانظر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني.
انظر ولا اذكر؟
واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني. شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزاني. واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني وأبو عوانة ثم حاكم الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني وأبو عوانة ثم حاكم الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني. قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان في شأن روح العبد عند وداعها
وفراقها.
في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان. فتظل تصعد في سماء فوقا أخرى إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء الرب فيها. وهذا نصه بأماني. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان.
هذه أيضا من الأحاديث الدالة على علو الله عز وجل، منها حديث المعراج وهو ثابت في الصحاح والمسانيد وغيرها، وثابت بالقرآن أيضا أن الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إليه، فإنه عرج به يقول ابن القيم وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. ومن الأدلة قوله واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني. شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان. هذا الحديث يشير إلى حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريضة، لأن بني قريضة كانوا حلفاء للأوس، ولما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام نحو 25 ليلة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد قد أصيب في أكحله في غزوة الخندق، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليعوده من قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويجله لأنه سيد الأوس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمناديل سعد في الجنة خير من هذه، فشهد له بأنه له مناديل في الجنة رضي الله عنه. لما أصيب في أكحله قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة حلفائه، فأجاب الله دعوته. نزلت بنو قريظة على حكمه، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه فأتي به من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار. فلما أقبل قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، فأنزلوه، فقاموا إليه فنزلوه من الحمار وجلس. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن بني قريظة حكموه فيهم، فقال أحكمي نافذ فيهم؟ قال بنو قريظة نعم. قال وعلى من هؤلاء؟ وعلى هؤلاء، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد غض طرفه احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هؤلاء، فقال أحكم بينهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتغنم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، ثم فعل بهم ما حكم به سعد رضي الله عنه وأرضاه، وقتل منهم في ذلك اليوم 700 رجل، 700 رجل. ثم عاد معاذ إلى خيمته في المسجد، سعد بن معاذ إلى خيمته في المسجد، فانبعث الدم من جرحه فمات رضي الله عنه. لما انقضت المهمة التي قرت بها عينه انتقل إلى رحمة الله رضي الله عنه. المهم هذا يدل على أن الله فوق ولا لا، لقوله من فوق سبع سماوات. طيب، واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني، يعني الإمام أحمد رحمه الله، وأبو عوانة، ثم حاكم الرضا، وأبو نعيم الحافظ الرباني، قد صححوه، وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان، فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن، حتى تصير إلى سماء ربها فيها، وهذا نصه بأمان، تصير إلى سماء فيها ربها، وهذا نص الحديث بأمان، يعني أن المؤمن إذا قبضت روحه صعد بها إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن تصل إلى السماء التي فيها الله عز وجل. أما الكافر فإنه لا تفتح له لروحه أبواب السماء، بل تطرح في الأرض طرحا والعياذ بالله. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران، يعني للمرأة ذات الزوج، حذرها الرسول عليه الصلاة والسلام من هجر زوجها. من أي شيء حذرها؟ من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الذي في السماء يكون ساخطا عليها إذا هجرت زوجها، فقال الذي في السماء وهو الله عز وجل. نعم.
واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم، وإذا بنور ساطع
الغشيان. ما في نسخة ثانية هلق؟
بينهم في عيشهم ونعيمهم، وإذا بنور ساطع الغشيان، لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم، فإذا هو الرحمن ذو الغفران، فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان.
اللهم جل منهم.
واذكر حديثا قد رواه الشافعي يطريق فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة، اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان، يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد الرحمن. واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطولي كان فيه من عرفان، والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوة إلا على النكران، فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني، وكذا أبو بكر بتاريخ له وأبوه ذاك زهير الرباني. واذكر كلام مجاهد
حديث أشار إليه المؤلف رحمه الله. الأول قال واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم، وإذا بنور ساطع الغشيان لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران، فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. هذا حديث رواه الجابر أن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم وعيشهم وسرورهم إذا هم بنور ساطع قد ملأ المكان وغشي المكان، فيرفعون رؤوسهم فإذا هو الله عز وجل، فيسلم عليهم سلاما يسمعونه سبحانه وتعالى، فهذا دليل على علوه سبحانه وتعالى. ولهذا قال لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. ومن ذلك أيضا حديث رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد، وأن الناس أن أهل الجنة يزورون الله عز وجل في ذلك اليوم. هذا اليوم فيه استواء الله على العرش يوم الجمعة كما قال المؤلف يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. ووجه ذلك أن الله تعالى قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذه الأيام أولها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، تمت يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة استوى الله عز وجل على عرشه جل جلاله. نعم. كذلك واذكر مقالته ألست أمين من فوق السماء الواحد الرحمن، هذا قاله عليه الصلاة والسلام حين قال له أحد الخوارج إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو اعدل. قال وكذلك أيضا قسم ذهيبة بين أصحابه فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله. قال واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطوله كم فيه من عرفاني، والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوى إلا على النكران، فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه بإمامنا في سنة السنة لابن الإمام أحمد عبد الله رحمه الله والحافظ الطبراني، وكذا أبو بكر بتاريخ له وأبوه ذاك زهير الرباني. فهؤلاء كلهم ساقوا الحديث بتمامه، وهو عندكم أظن في شرح ابن عيسى معك. اسمعني عندها الرأس. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج الشافعي رحمه الله في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء.
لا لا من هذه، لا حديث أبي رزين ظهر في شرح ابن عيسى. أعطها السنة
وحديث أبي رزين ساقه الذهبي في كتاب العلو فقال حديث سمعناه من أحمد بن هبة الله وجماعة عن محمد بن عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أنبانا محمد بن علي النحوي قال أنبانا أبو بكر بن المقري قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عمر بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة أي على ابن عطاء أو وسيع بن حجس عن عقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش ثم استوى عليه. رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. وقد رواه شعبة وغيره عن يعلى وقال عدس بدل حدس. ورواه إسحاق بن راهوية عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد وعنده ثم كان العرش فارتفع على عرشه. وروى حرب عن ابن راهوية تحته هواء وفوقه هواء يعني السحاب. وقال أبو عبيد العماء الغمام. وقال الحسن بن عمران الحنظلي الهروي سمعت أبا الهيثم خالد بن يزيد الرازي يقول أخطأ أبو عبيد إنما العمى مقصور ولا يدري أين كان الرب يعني قبل خلق العرش. ويروى عن أبي رزين حديث طويل بإسندين مدنيين في الباب لكنه ضعيف انتهى كلام الذهبي. قلت هذا كلام الذهبي وقد ساقه بتمامه الناظم في كتاب الهدي وقال هذا حديث كبير جليل الشان ينادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة إلى أن قال ولم يطعن أحد فيه وفي أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل في مسند أبيه في كتاب السنة ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة له والحافظ أبو محمد محمد بن أحمد الغسال في كتاب المعرفة وحافظ زمانه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني والحافظ أبو محمد عبد الله ابن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة وحافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وجماعة من الحفاظ يطول ذكرهم. قال ابن مندة روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع من العلماء.
المهم إذا نرجع عليه في زاد المعاد لأنه ذكره مطولا. نعم
واذكر كلام مجاهد في قولي أقم الصلاة وتلك في سبحاني في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخ بل شيخ فوقاني ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني عن ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو التبيان والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران وجرت لذلك فتنة في وقتي من فرقة التعطيل والعدوان والله ناصر ديني وكتابي ورسولي في سائر الأزمان لكن بمحنة حزبه من حربي ذا حكمة مذ كان لكن بمحنة حزبه من حربي ذا حكمة مذ كانت الفئتان وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن.
هذا أيضا من الأدلة ما ذكره مجاهد في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذكر أن من المقام المحمود أن الله سبحانه وتعالى يجلس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على عرشه وذكر في هذا أثرا والله أعلم بصحة هذه الآثار لكن بعض العلماء حسنها لكثرة طرقها. وذكر أن الدار قطني أثبت هذه الآثار وأن له قصيدة ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران الذي يقول هكذا الدارقطني. وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان. وهذه الفتنة يقول الشارحون للقصيدة إنهم لم يعلموا عنها شيئا. ثم قال المؤلف هذه الأبيات المفيدة المهمة، قال: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن قال: لكن بمحنة حزبه من حربه، بمحنة حزبه من حربه، يعني لا بد أن حربه يمتحنون حزبه بالعداوات والبغضة والقتال وغير ذلك. ذا حكمة مذ كانت الفئتان، يعني هذا النزاع وهذا المحن حكمة من الله، مذ كانت الفئتان، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم قال: وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان. ابن القيم يقول: إن اقتصرت على يسير من كثير من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن. نعم.
فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول.
هذا وأصل بنية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي في يوم حربهم أبى حاحم المدينة معقل الإيمان، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وجرى بمكة ما جرى من أجلي من عسكر الحجاج ذي العدوان، وهو الذي أنشى الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان، ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان، ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان، ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران، ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران، ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني، ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خالق، ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان ولأجله جحدت صفات كمالي والعرش أخلوه من الرحمن ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان ولأجله قالوا الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذا البهتان ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان إذ قال ذا القرآن نفسك
ولا بن
لا احمد
احمد
اي
بالرفع الصواب بالرفع
ولاجله قتل ابن نصر احمد ذاك الخزاعي العظيم الشان إذ قال ذا القرآن نفس كلامي ما ذاك مخلوق من الأكوان وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران فتأولوا خلق السماوات العلا وحدوثها بحقيقة
وحدوثها
فتأولوا خلق السماوات العلا وحدوثها بحقيقة الإمكان وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان وهو الذي جرى القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان فتأولوا العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان وهو الذي جرى النصير وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان
الإسلام وما حصل فيه من مخالفات ومعاصي وبدع وقتل وسلب ونهب كل من التأويل هذا في من ينتسب للإسلام أما من لم ينتسب فأصل بلية الإسلام منه أنه عدو للإسلام لكن المنتسب للإسلام ما جاءت البلية للإسلام إلا بسبب تأويل وقال المؤلف ذي التحريف والبطلان أما تأويل من ليس بمحرف كما سيأتي إن شاء الله فليس في الإسلام منه بلية وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان يعني فرق الأمة إلى 73 فرقة، مع أن الواجب أن هذه الأمة الإسلامية تكون فرقة واحدة، لكن التأويل الذي هو تأويل أهل التحريف فرق الأمة إلى 73 فرقة. وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، يعني بذلك عثمان بن عفان الذي قتله التأويل، لأن الذين ثاروا عليه وألبوا عليه شعبه وأمته كانوا متأولين يدعون أنه فسق بزعمهم أنه ولى من لا يصلح للولاية مثل عبد الله بن أبي صرح وغيره، فقالوا إن هذا الرجل فسق، وبعضهم قال إنه كفر، فجمعوا عليه الناس واقتحموا بيته وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. قال جامع القرآن، نعم هو الذي جمع القرآن الجمع الثاني، لأن الجمع الأول كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لكنه جمعه وكان الناس يقرؤونه على 7 أحرف ويختلفون في قراءته، فلما خاف عثمان رضي الله عنه من الفتنة بذلك جمعهم على حرف واحد وهو حرف قريش أي لغة قريش، وأحرق ما سواه من المصاحف، وأوجب على الأمة أن يقتصروا على لغة قريش فقط، فكان في هذا جمع للأمة وائتلاف بينها يشكر عليه رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. وقال ذا النوري يعني صاحب النوري، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم، ولهذا قال بعض أهل السنة إذا افتخر الرافضة بأن علي بن أبي طالب زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فإنه يفتخر عثمان بأنه زوجه ابنتين الثنتين. قال والإحسان، نعم لأنه رضي الله عنه جهز جيش العسرة، جهز جيش العسرة 100 بعير كأحلاسها وأقتابها، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري هذه البئر بئر أرومة وتكون له جنة اشتراها عثمان بحر ماله رضي الله عنه، فقد أحسن إلى الأمة الإسلامية بتجهيز الجيوش واستعداد الماء لهم. وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران رضي الله عنه، أيضا علي بن أبي طالب قتله الخوارج الذين خرجوا عليه بعد أن كانوا معه في صفه، لكنهم تنكروا والعياذ بالله عليه وخرجوا عليه وقتلوه في الكوفة وهو خارج إلى صلاة الصبح يدعو إلى الصلاة رضي الله عنه، الصلاة فقتلوه فقتل شهيدا ودفن في قصر الإمارة في الكوفة. ومن نعمة الله أن قبره لم يكن معروفا، ليس معروفا لأنه دفن في قصر الإمارة خوفا عليه أن يخرجه الخوارج من قبره في المقبرة ويمثلون به. هو الذي قتل الخليفة بأي شيء؟ بالتأويل، لأنهم قالوا إنك لما قبلت التحكيم مع معاوية رضي الله عنه كفرت وحل دمك فقتلوه بهذا التأويل. وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحماني، حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قصته معروفة مع أهل العراق، غدروا به وقتلوه حتى مزقوه تمزيقا والعياذ بالله ومثلوا به، ولكنه ليس كما يزعم بعض الناس أن رأسه دفن في دمشق، وبعضهم قال دفن في العراق وبعضهم قال دفن في مصر، ف فكان لهذا الرجل ثلاثة رؤوس، نعم، رأس في العراق ورأس في الشام ورأس في مصر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الرجل ليس له إلا رأس واحد، ولم ينقل رأسه إلى غير مكانه أبدا. وأنتم تعرفون في الأول المواصلات صعبة صعبة، ثم إنه في ذلك الوقت بالذات فتن عظيمة، يستطيع أن ينقل رأسه إلى الشام أو إلى مصر. طيب، وهو الذي في يوم حربهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان. الله أكبر. هذا يوم الحرة المدينة استبيحت واستحلت ثلاثة أيام، وقتل فيها عالم كثير من الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، واستبيحت المدينة، انتهكت الأعراض، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ذلك بالتأويل، وأنه يجوز الخروج على يزيد، فحصل بذلك الشر العظيم والفتن العظيم. وكذلك يقول: وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن. كذا عندكم؟ ما في بيت قبل هذا؟ حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان. ما في تقييم الخير بالأبيات عندكم؟ طيب، أيضا من التأويل ما جرى في مكة على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي، فإنه قاتل أهل مكة وحاصرهم ونصب المنجنيق ورمى به الكعبة وانهدم بعض جدرانها، ودخل مكة وقتل من قتل فيها حتى قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ومثل به وعلقه. كل هذا بسبب التأويل. ما هو التأويل؟ أنهم فئة خارجة عن علي الإمام، فئة خارجة عن الإمام، والفئة الخارجة عن الإمام تقتل. قال: وهو الذي أنشى الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان. وهو الضمير يعود عليه التأويل، الذي أنشأ الخوارج، والخوارج فرقة ضالة كفرت كثيرا من الصحابة واستباحت دماء المسلمين بغير حجة، لكن بما معها والعياذ بالله من التسرع والاستكبار والاعتداد بالنفس، حتى رأوا أن من سواه فهو كافر، وكفروا بالفسق والكبائر، وقالوا من شرب قطرة من خمر فهو كافر مخلد في النار، يجب قتاله ويحل دمه والعياذ بالله. هذه الفرقة الضالة من أشد الناس خطرا على الأمة الإسلامية. كذلك الروافض، ووصفهم المؤلف ابن القيم بأنهم أخبث الحيوان. الروافض أيضا فرقة ضالة، فرقة مشركة، والمراد بذلك الغلاة منهم، فرقة يدعون أن لهم أئمة يدبرون الكون، وأنه ما من ذرة تكون في الكون إلا ويدبرها الإمام المعصوم عندهم، وأن من سوى أئمتهم فهم أئمة ضلال. وكتب معروفة، وهم أكثر فرق أهل البدع في الأمة الإسلامية، حتى قسم الناس الأمة الإسلامية إلى قسمين: سنة وشيعة، والشيعة هم الروافض. قال: وهو الذي ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان. لأجله، أي لأجل التأويل، شتموا أي الروافض خيار الخلق بعد الرسل العدوان والبهتان. من هم؟ الصحابة. الروافض يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا وآل البيت، والبقية كلهم كفار، حتى إن بعضهم يصرح بأن أبا بكر وعمر كافرا ومات على النفاق. ولا شك أن هذا القول لازمه من أبطل اللوازم، لأنه قدح في الله وقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام وقدح في الشريعة وقدح في خيار الخلق. هذا المذهب يلزم منه هذه اللوازم الباطلة: قدح في الله حيث جعل أصحاب رسوله هؤلاء القوم الفسقة الفجرة الخونة والعياذ بالله، هكذا اعتقاده. قدح في الرسول حيث كان أخدامه وأحباؤه هؤلاء الفسقة. وأنتم تعلمون أن المرأة على دين خليله، وأن الإنسان يعرف بصاحبه. يقال: ماذا تقول بفلان؟ قال: والله فلان يصحب أناس أسافل أناس أسافل. هذا قدح فيه ولا غير قدح؟ قدح فيه. إذن يستلزم القدح بالصحابة القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قدح في الشريعة، لأن الوسيلة التي نقلت إلينا الشريعة هم الصحابة. فإذا كانوا فجرة فسقة أو كفارا فكيف نثق بالشريعة؟ إذن لا ثقة لنا بها. هو قدح أيضا في الصحابة الذين هم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وسبحان الله العظيم، أعمى الله بصائرهم، كيف تمر بهم الآيات القرآنية الواضحة في أن الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة، محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والآيات في هذا كثيرة.